الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، كنا سناخذ الدرس الجديد فيما يتعلق بالصداق، لكن نجعل هذه الليله للنظر في بعض اوراق الاخوه. غدا ان شاء الله ناخذ درسنا الجديد. بالنسبة للدرس الماضي مذاكرة ثم نرجع إلى الأوراق، ما يتعلق بالرد بالعيوب. كما تقدم أن العيوب منها ما تكون في المرأة ومنها ما تكون في الرجل ومنها المشتركة، وقد اختلف أهل العلم في الرد بالعيب. فمن أهل العلم من قال لا يحصل الفسخ بالعيب، وهذا مذهب الظاهرية. والعلامة الشوكاني في آخر كتابه وهو السيل الجرار ووبل الغمام، والجمهور على الرد، لكنهم اختلفوا في تحديد العيوب. فلأجل هذا يقول ابن القيم: إما أن يكون القول الحق هو ما ذهبنا إليه من التعميم، أو يكون قول الظاهرية. وهم استدلوا بأحاديث ضعيفة في مسألة الفسخ بالرد، لكن الشيء المنفر الذي لا يطلع عليه أحد الزوجين فهذا يوجب له حق الفسخ بشرط ألا يكون عالما به. أما إذا كان عالما به فسقط حق الخيار، حق الخيار له. وأما ما ذكره من أن العنين وهو العاجز عن الوطن يؤجل سنة، فهذا بناء على أثر عمر بن الخطاب وهو لا يصح. فهذه مسائل اجتهادية ممكن يحصل فيها الصلح، وأنه إذا كانت الفرقة قبل الدخول فلا مهر، لأنها إنما تستحق المهر بالدخول عليها وهو لم يدخل عليها. فإذا كانت الفرقة الفسخ من قبله فهي التي دلست عليه، وإذا كان من قبلها فهي التي أسقطت حقها. أما بعد الدخول فتستحق المهر، لأن المهر يجب بالعقد وتستحقه بالدخول. وأما قوله يرجع على من غره، من هو الغار؟ الذي يعلم بالعيب وكتمه، من والد أو أخ أو ولي. لكن هذا أيضا بناء على أثر لعمر بن الخطاب وهو لم يصح. وأما المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله أن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد أنها تخير، هذا لأجل الحديث الصحيح. أما إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها، إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها، لأن الحديث وكان زوجها عبدا. ويسقط حق الفسخ بأن يعتق قبل أن تختار الفسخ، أو بأن يطأها، فإذا وطئها سقط حقها. يعني اعتقت ثم مكنته من الوطء، فهذا يدل على أنها رضيت به زوجا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال: هل يتزوج الرجل من المرأة قبل بلوغها؟ وهل تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة قبل بلوغها؟ نعم، هذا جائز، أن يتزوج الرجل المرأة قبل بلوغها، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم تزوج عائشة وهي صغيرة، تزوجها وهي صغيرة، لكن هل كان قبل بلوغها؟ لأنه دخل عليها وهي بنت كم؟ 9 سنوات. فالبنت احتمال البلوغ عندها من 9 فأعلى، لا سيما البنات تلك الأيام تظهر فيهن الشبة أسرع مما عليه البنات اليوم، والله أعلم. لكن إذا كان يضرها البطن قبل بلوغها فلا ضرر ولا ضرار. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يجوز للأب وابنه أن يتزوج أختين؟ ما شاء الله. هل يجوز للأب وابنه أن يتزوج بأختين؟ عندك يا أخي عبد المجيد؟ ها؟ الله أعلم. يجوز؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على الجواز؟ أحسنت. هل لك دليل من القرآن؟ قال: الأصل الإباحة. صحيح. هل لك دليل؟ أين؟ الله أعلم. أحسنت، جزاك الله خيرا. ها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب، ها، من عنده دليل أيضا؟ لم يذكر إيش؟ من عنده الدليل؟ نعم، أنت. يسألونك ماذا أحل لهم، قل: أحل لكم الطيبات. من إيش الطيبات؟ نعم أنت، تفضل. وحلائل أبنائكم. طيب، بارك الله فيك. من عنده الدليل؟ أنت يا أخي إياه. أحسنت، أنت الذي أتيت. بعدما ذكر الله عز وجل المحرمات قال: وحل لكم ما وراء ذلك. بعدما ذكر المحرمات وحل لكم ما وراء ذلك. بارك الله فيك. يعني معنى السؤال: إذا لم يكن هناك من العصبة من الأولياء أحد، فمن يكون الولي؟ هل أولي الأرحام أم السلطان؟ يا أخي، الجمهور من أهل العلم على أن الولي يكون من العصبة، لا يكون الولي من ذوي الأرحام. وخالفت الحنفية. الحنفية عندهم أن ذوي الأرحام يصلح أن يكونوا أولياء، كالخال والأخ لأم وغير ذلك. وعند الجمهور إذا انعدم الأولياء من العصبة فالسلطان ولي من لا ولي له، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا هو قول الجمهور. لكن لو انعدم السلطان أو شيء فممكن يعني يظهر ذو الرحم. وأما حكم الشرع الله أعلم هو قول الجمهور، أن المرأة إذا لم يكن عندها أحد من العصبة أنه يزوجها السلطان. ومن المراد بالسلطان؟ من فوض في ذلك؟ مثلا اليوم المأذون الشرعي والله أعلم صلاحياته محدودة. المأذون الشرعي صلاحياته محدودة، إلا إذا أذنت له الدولة أن يزوج المرأة التي لا ولي لها، فهو يكون وكيلا عن ولي الأمر. مثلا تأتي امرأة مهاجرة ليس لها ولي من أسرة كافرة فأسلمت، فمن يزوجها؟ إذا كان المأذون الشرعي عنده صلاحيات فهو الذي يزوجها، وإذا لم يكن عنده فالقضاة في المحكمة، رئيس المحكمة أو نائبه ممن لهم الصلاحيات، هؤلاء هم ولاة الأمر. لأن جرت العادة أن الذي يتولى أمور النكاح هم القضاة في المحكمة، ليس من جهة وزارة الداخلية، فهم في شؤون أخرى. قال: هل المرأة التي فقدت زوجها عدة بعد أن تذهب إلى القاضي لتخادع بنفسها؟ يا أخي، المرأة التي فقدت زوجها يدرس القاضي حادثة فقد الزوج قد يفقد في بحر أو في حرب أو في سفر تجارة، فكل مسألة يدرسها القاضي على حدة ويخلص إلى أن هذه الحادثة تقتضي أن نصبر سنتين أو نصبر 20 سنة إذا كان يريد أن يحكم عليه بالوفاة. لكن لو تضررت المرأة فهي ترفع شكواها إلى القاضي، ولو كان هناك احتمال حياة هذا المفقود فرفعا للضرر عن المرأة يكتب فسخا ولها أن تتزوج، ولو جاء فهي قد تزوجت بحكم الشرع. لا، إذا تزوجت خلاص هي عملت بالشرع، عملت بالشرع إذا أعطاها صكا بالفسخ لرفع الضرر، تريد نفقة، تريد فراشا، تريد حماية، تريد رعاية، وهي لا تدري أين زوجها. وعليكم السلام ورحمة الله، قال: ما حكم الأخت من الرضاعة لأخيك ورضعت معه مرة واحدة فقط، هل تكون أختا، هل تكون إيش أختك ولا يجوز النكاح بها؟ هل فهمتم السؤال؟ يقول: ما حكم الأخت من الرضاعة لأخيك ورضعت معه مرة واحدة فقط، فهل تكون أختك ولا يجوز النكاح بها؟ لا بأس أن نعرض هذه المسألة على إخواننا من طلاب العلم. من سيجيب؟ أنا سأعطيه السؤال. ما شاء الله، الأخ الضالع، أي اسمك يا أخي؟ محمد الضالع. لا، أنا سأسألك، سأغير قليلا فقط في السؤال. امرأة ارتضعت مع أخيك 5 رضعات فهل تحرم عليك؟ انظروا السؤال: امرأة ارتضعت مع أخيك 5 رضعات فصارت أختا له. أحسنت، أحسنت، لأن المسألة فيها تفصيل. أولا نأتي على هذه الصورة، كان السؤال لأجل الاختبار فيه إجمال. امرأة ارتضعت مع أخيك 5 رضعات فصارت أختا له من الرضاع، فهل تحل لك؟ فإن أجاب بلا فهذا فيه قصور، وإن أجاب بنعم ففيه قصور، لكن عليه أن يفصل. ما هو التفصيل؟ أتى بالتفصيل جزاها الله خيرا، قال: ننظر هل ارتضعت من أمها، يعني أخوك ارتضع من أمها، فإن كان رضاع أخيك من أمها فليست لها علاقة بك فلك أن تتزوج بها، وإن ارتضعت من أمك مع أخيك 5 رضعات فهي أختك من الرضاع فهي محرمة. هذا هو الجواب. طيب، نأتي على السؤال الذي سأل عنه الأخ، يقول: إن ارتضعت مع أخيك 1 رضعة فهل تحرم عليك؟ أنت يا أخي محمد، هل إذا عندك تفصيل أو ما عندك تفصيل؟ أيه؟ ما شاء الله، بارك الله فيك. قال: هذا ما فيه تفصيل، هذه ليس أختا لك بدون تفصيل، بل هي حلال. ما شاء الله، فاهم باب الرضاع، جزاه الله خيرا. بدون تفصيل، سواء ارتضعت من أمها أو ارتضعت من أمك، يعني سواء أخوك ارتضع من أمها أو هي ارتضعت من أمك، لأن هي رضعة واحدة بالنسبة، يعني إذا كان ارتضعت من أمك 1 رضعة ما يحصل التحريم بالرضعة الواحدة. طيب، جزاك الله خير. هنا يقول: هل يجوز للرجل أن يدعو الله أن يزوجه بفلانة بنت فلان؟ الله يقول: واسأل الله من فضله، ليس هناك مانع، بارك الله فيك. هنا عارف الصبيحي مطلوب عند الباب، الأخ عارف الصبيحي مطلوب عند الباب، قال: إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها امرأة أخرى ثم توفيت، فما الحكم؟ له أن يتزوج، لا لأنها شرط في حال بقائها في عصمتها وحياتها. قال: ما هو الفرق بين الفسخ والخلع؟ يا أخي، الخلع يعتبر فسخا، الخلع يعتبر فسخا على الراجح، يعني الفسخ يقابله الطلاق، الطلاق يقابله الفسخ، الفسخ لا يعتبر طلاقا، الفسخ لا يعتبر طلاقا، والخلع هو من الفسخ ليس من الطلاق على الراجح. قال: كيف تكون صيغة النكاح عند العقد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تكون الصيغة عندما يوكل الزوج، عندما يوكل الزوج عنه غيره؟ صيغة أن يأتي بخطبة الحاجة ثم يقول: أرضيت أن تتزوج فلانة؟ فيقول: نعم. فيقول الولي: هل زوجت؟ فيقول: نعم. أو يقول للولي: أترضى أن تزوج فلانا بابنتك؟ فيقول: نعم. فيقول له: هل أنت وافقت؟ يعني المسألة سهلة، أهم شيء نعرف رضا الطرفين. لا يعني مثلا يتأكد العاقد، يقول: هل سرضيتم المرأة؟ هل المرأة راضية؟ هذا طيب، تسمية الزوجين والمهر هذا طيب، لا يزوجه امرأة أخرى غير التي اتفقوا عليها. يقول: هل زوجت ابنتك فاطمة على فلان على المهر المسمى أو يعينه؟ فوفق الله الجميع. نكتفي في هذه الليلة بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.